أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وكلا يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرغب بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من قول الإمام المعصوم الهادي عليه السلام: السلام على محال معرفة الله. المستفاد من هذه العبارة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم محل معرفة الله، ولا يستطيع أحد أن يدعي هذه المنزلة وهذه الرتبة. فمحال جمع محل، محال جمع محل، وهو المكان والموضع. والمعرفة هي إدراك الشيء، والمعرفة هي إدراك الشيء. معرفة الله تبارك وتعالى هي الاطلاع على صفاته الجمالية الثبوتية والجلالية السلبية، الجمالية الثبوتية والجلالية السلبية بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية. أما الاطلاع على الذات المقدسة فهذا مما لا مطمع فيه أحد، هذا لا يطمع فيه عاقل، لأنه العقل محدود، الإنسان متناهي، فكيف يدرك الله متناهي ولا محدود بهذا العقل الذي لو أكله طائر لم يشبع. إذن أهل البيت سلام الله عليهم وصفوا بهذا التسليم الثالث، هذا المقطع الثالث من الزيارة الجامعة، بهذا التسليم الثالث في هذه الزيارة المباركة بأنهم محال ومواضع لمعرفة الله. حتى معرفة الله بأي شيء تأتي باختصار شديد، تأتي بمعنيين. المعنى الأول أنه لا يعرف الله تعالى حق معرفته إلا رسول الله. إحنا بنقول أئمة أهل البيت طبعا سيدهم هو الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. يشهد لهذا المعنى قول الرسول الكريم لأمير المؤمنين: يا علي، ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك، ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك، وما عرفك، يقول لأمير المؤمنين، وما عرفك حق معرفتك غير الله وغيره، غير الله وغيره عليه السلام. إذن مثل الحطارية، فقد بلغ أئمة أهل البيت عليهم السلام أقصى غاية المعرفة الإلهية، بحيث قال سيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لو كشف لي الغطاء مزدت يقين، لو كشف لي الغطاء مزدت يقين، يعني كل ما يكشف من الكون بحيث يقين ما يزداد درجة واحدة. لا نحسبها بالدرجات على عقولنا هذا المحدود، بينما نحن كلما يكشف لنا شيء نزداد يقين بالله وتوجه إليه. أمير المؤمنين لو كشف له الغطاء لم يزدد يقين. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى أعلى درجات اليقين بالله تبارك. يعني عند المسألة كلها منكشف. فإذا كان هو رسول أمير المؤمنين هذا الذي اتصف بهذه الصفات، فكيف برسول الله؟ وصل أمير المؤمنين إلى مراتب عليا، ولكنه عندما يذكر رسول الله يتفاخر، يقول: أنا أكون أتشرف بأن أكون عبد من عبيد محمد، عبد من عبيدي محمد. إذن في حديث أيضا ورد عن الأصبغ بن نباتة أنه قام إليه رجل يقال له ذعلب، قام لأمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ فقال: ويلك يا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره.
عجيب.
قال فكيف رأيته صفه لنا، ذعنب يسأل فكيف رأيته صفه لنا، قال ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. رسول الله قد وصل مرتبة قاب قوسين أو أدنى، وكل ما وصل إليه رسول الله عدا النبوة وبعض مختصات قد ورثه أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معرفة الله، السلام على محال معرفة الله، أنه الله تبارك وتعالى لا يعرف إلا بهم، لا يعرف إلا بهم ومن طريقهم، فمن حرف عنهم فهو الملحق، فمن استكبر عليهم فهو الملحق. إذن لا يتوصل إلى المعرفة الحقة إلا بتعريفهم، فتعود المعرفة الصادقة إليهم سلام الله عليهم. وهناك حديث شريفة على نحو السرعة أقرأ لكم هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام الذي جاء فيه بنا عرف الله. كل واحد يسلك طريق غير طريق رسول الله وأمة أهل البيت لمعرفة الله، هذا واحد دجال، هذا واحد متسافل مهما بلغ في العلم. بنا عرف الله وبنا عبد الله، ونحن الأدلاء على الله، ولولانا ما عبد الله. حديث في ينابيع المودة، لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله منه. هو النبأ العظيم، هو كل كنوح وانقطع القطار. أيضا حديث نصر العطار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث أقسم أنهن حق، إنك والأوصياء من بعدك عرفاء، لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم. إذن هم السبيل الأعظم. أيضا ورد في حديث الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد فيه نحن الأعراب الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفته، اللي يسلك هذا الطريق سيعرف، يصل إلى معرفة الله بقدر عقله وبقدر توفيقاته، أما الذي ينحرف أو يوجد له طريق فهو المنحرف، فهو الضال. إذا انقلب المعارف الإلهية لا يكون إلا من طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام ومعرفتهم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. في مقابله يكون أي طريق هو طريق الكفر، طريق العصيان، طريق الانحراف، طريق التكبر. فإذا رجعنا إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتدينا، وإذا رجعنا إلى غيرهم غوينا ضللنا. إذن وهذا يظهر من أدعية كثيرة، منها دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم فيه إشارة إلى هذه المعاني. وكثير من الأدعية أيضا التي واظب عليها أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام، فكانوا هم مثل كميل بن زياد النقعي، ميتم الثمار، رشيد الهجري، حبيب بن مظاهر وغيرهم من أصحاب أئمة أهل البيت الذين أصبح لهم شأن يذكر بمعرفة أهل البيت. ولكن نسأل هذا السؤال، إنه الذين عادوا أمير المؤمنين وعادوا أئمة أهل البيت عليهم السلام، هل عرفوا أئمة أهل البيت؟ الجواب كثير منهم عرفهم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. وإلا السيدة عائشة تضاجع رسول الله، لا تعرف ما هو رسول الله، يوصيها رسول الله بأمور كثيرة ويشير إليها، لماذا انحرفت عن أمير المؤمنين؟ لماذا قاتلت أمير المؤمنين؟ سفكت آلاف الدماء بسبب السيدة عائشة. أروي لك بعض الروايات بدون تعليق بصورة سريعة. ورد هذا الحديث أنه لما أن جاء عائشة قتل الإمام أمير المؤمنين سجدت لله شكرا، كون معاوية سجد لله عندما وصل إليه خبر قتل مالك الأشتر هذا الصحابي الجليل، وقال إن لله جنودا من عسل وبدأ يرقص. هذا الحديث ورد في معالم المدرستين المجلد الثالث صفحة 230، وأيضا ورد في مقاتل الطالبين طباعة القاهرة. أروي لك رواية أخرى أيضا عن مسروق، التفت إلى هذه الرواية، أنه قال دخلت على عائشة فجلست إليها فحدثتني واستدعت غلاما، هذا غلام استدعته لها أسود يقال له عبد الرحمن، فجاء حتى وقف فقالت يا مسروق أتدري لما سميته عبد الرحمن؟ فقلت لا. فقالت حبا مني لعبد الرحمن بن مجن، عبد الشيطان بن مجن، تقول حبا مني لعبد الشيطان ابن ملجم. هذا الحديث ورد في البحار المجلد 32 صفحة 341، وأيضا ورد في مستدرك السفينة المجلد 7 صفحة 507. رواية أخرى روى الطبري وأبو الفرج الأصفهاني وابن سعد وابن الأثير قالوا لما أتى عائشة نعي علي قالت ورددت أبيات من الشعر شهد بذلك، ثم قالت من قتله؟ فقيل رجل من مراد، فقالت رددت أبيات من ضمن هذا البيت فإن يكن نائيا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب. فقالت زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة كانت جالسة تسمع ابتهاد وفرح السيدة عائشة، فقالت زينب بنت أم سلمة ألعلي تقولين هذا الكلام؟ ألعلي تقولين هذا الكلام؟ فقالت إذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. ورد هذا الحديث في معالم المدرستين المجلد الثالث صفحة 233، وأيضا ورد في قاموس الرجال المجلد الأول صفحة 475، وورد في البحار المجلد 32 صفحة 340. لا زال الكلام في الصفة في العقيدة الثامنة، وهي عقيدتنا في أن الله تبارك وتعالى عالم غير ظالم. البحث في عدل الله تبارك وتعالى عبر جهاد، البحث في أن الله تبارك وتعالى عادل غير ظالم، لا يظلم أحدا أبدا، فهو لا يحتاج إلى الظلم، لأن الذي يحتاج إلى الظلم هو المفتقر، هو الحقير، هو الضعيف. ديكتاتور يظلم، ليش يظلم؟ يحافظ على الكرسي ما. إذن الله تبارك وتعالى لا يظلم أبدا. العدل الإلهي عبر جهات، الجهة الأولى، أول مرة العدل لغة شنو معنى العدل لغة حتى نفهم؟ العدل لغة معناها التسوية، العدل لغة معنى التسوية بين شيئين، مساواة، عكسه الجور، عكس العدل الجور، التسوية بين شيئين وعكسه الجور. إذن العادل من لم يمل به الهوى، العادل من لم يمل به الهوى، مو عندنا هوى، هوى النفس الأمارة بالسوء، عندنا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أكو النفس الأمارة وأكو النفس اللوامة وأكو النفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة التي يخاطبها الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية، هذه يتصف بها الكمل من الناس. أما من كانت عندهم مجاهدات يتصف بالنفس اللوامة يقطر وبعدها يعيش في حالة من اللوم والارتباك. أما نحن المساكين فأصحاب النفس الأمارة يعضدها ويساندها الشيطان، فاجتمع الشيطان والنفس الأمارة. إذن العادل من لم يمل به الهوى، بحيث أنه هذه النفس الأمارة والشيطان لا يجعله يميل إلى هوى، هذا أحبه هذا ما أحبه، عصبية، عصبية شنو مثلا؟ عصبية أن يرى الإنسان شرار قوم أفضل من أقوام ناس آخرين، هي لأن جماعة من تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة النار، ابن أولادي يقدم على المؤمن، ابن منطقتي، ابن عشيرتي، من أفراد حزبي، من أفراد اتجاهي، هاي عصبية. وإلا المقدم هو المتقي المؤمن من أي جنسية كان ومن أي جهة كان ومن أي مكان كان وغيره، هذا هنا راح يجي الظلم والجو. إذن العدل من لم يمل به الهوى، العادل من لم يمل به الهوى فيجور في حكمه، هذا معنى من معاني العدل. يعني بعبارة أخرى لغة معناها رعاية حقوق الآخرين، العدالة معناها رعاية حقوق الآخرين في قبالها الظلم. الظلم في المعنى الاعتداء على حقوق الآخرين، الاعتداء على حقوق الآخرين. فكل من يعتدي على حقوق الآخرين سواء كان أموالهم أعراضهم كل ما يختص بالآخرين، فإذا حصل اعتداء فهذا ظلم، والله تبارك وتعالى يكره هذا الظلم. إذن يجب على المؤمن أن يحذر من أن يكدر خاطر أحد الدين لأنه اعتداء، لأنه ظلم، سواء كان بحركة أو بإشارة أو بتصرف بأي تصرف. ويجب عليه أن يحذر لا سيما تكبير خواطر ذوي النفوس البريئة. هذا الإنسان المؤمن صاحب النفس البريئة إذا حصل اعتداء عليه يجب على الإنسان أن يحذر من أن يكدر خاطره. لماذا؟ لأن تكدير خاطر هذا الإنسان المؤمن يعتبر ظلم، ويعتبر سبب لأنواع الخذلان كما يقول أئمتنا وعلماءنا، أنواع الخذلان. لأنه كلما صفى نفس المؤمن، كلما صفت نفس المؤمن وتوجهه إلى الله ازدادت الدرجات، وكلما ازدادت الدرجات عظمت الخطورة في الاعتداء عليه وفي ظلمه. لماذا؟ لأنه وردت عندنا روايات كثيرة أن الله عند المنتصر والمنتصر بعد إذا كان المنتصر لمن كثر قلبه هو الله تبارك وتعالى. إذن والله سريع إلى نصرة عبده المؤمن. وقد روي أن امرأة قد دخلت النار بسبب هرة ربطتها فلم تطعمها، هرة حيوانة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فالله تبارك وتعالى انتصر لهذه الهرة البريئة وأدخلت تلك المرأة النار على هذه الرواية. إذن فكيف بمن آذى مؤمنا أو هتك عرضه أو همش دوره أو استصغره أو حقره أو إلى آخره. إذن قطعا أن الإنسان المؤمن إذا تجلى في روحه الله تبارك وتعالى وتوجه إلى الله سيكون شأنه عظيم، فمن يؤذيه فإن الله سينتصر له. وإذا كان الناصر والمعين هو الله فبعد إذن المعتدي له الويل. أروي لك هذا الرواية باختصار شديد بدون ذكر أسماء. يقال أنه في مجالس درس أحد العلماء وطلبة كثيرين تجرأ أحد الطلبة على أستاذي في البحث الخارج وأسمعه كلمات من قبيل مثلا يقول له الأستاذ لا تهدي إن فعل، قال له أني أسمع هديانا أو من هالقبيل. يقول أحد السادة الفضلاء للعلماء في يوم من الأيام كنت أسير في أحد الشوارع ومررت بمنطقة، المنطقة موبوءة بالفساد والقمار والمنحرفين، فيقول أنا طريقي بهذه المنطقة ما عندي طريق ثاني، فأمر بهذه المنطقة بصورة سريعة جدا، فأسرعت وأنا أسير مع سرعتي هذه سمعت واحد يناديني يا فلان يا فلان. أنا قلت أنا ما في أحد هاي المنطقة يعرفنا، منطقة موبوءة تعبانة. فيقول بعدها حتى بدون سيد وبدون شيخ يقول التفت فأشوف شخص عليه يعني علامات نقول الانحراف أو غيرها من لبسه ودوره وكلامه وتصرفاته. يقول فاقترب مني قال أتعرفني؟ قلت لا أنا لا أعرفك. فقال لي أنا فلان الذي كنت معكم في حلقة الدرس الفلاني. يقول تعجبت عرفته. قلت له ما الذي جرى؟ كيف وصل بك إلى هذا؟ لماذا نزعت ذلك الزي الديني؟ إلى آخر من الأسئلة والاستفسارات. قال أتذكر تلك المعركة التي حصلت بيني وبين الأستاذ الفلاني؟ قلت له نعم. قال بعد تلك المعركة وبعد تجاسري واستهزائي بذلك الأستاذ كلما صممت وأردت العودة إلى الدرس وإلى الدراسة في الحوض الشريف لم أستطع، فلذلك وصلت إلى ما وصل إليه. إذن أخواني تجاوز والاعتداء على الآخرين يعتبر ظلم، يعتبر ظلم. إذن الظلم يأتي بمعنى أن الإنسان إذا مال به الهوى والاعتداء على حقوق الآخرين، هذا من معاني العدل. إذن العدل من لم يمل به الهوى، من لم يمل به الهوى. معنى ثاني للعدل، معنى ثاني للعدل، العدل هو الحكيم، العادل هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. العادل هو الحكيم. إذن المعنى الأول من لم يمل به الهوى فيجور في حكمه. المعنى الثاني هو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. إذن نستنتج على هذا المعنى أن للعدل معنيان، معنيان. المعنى الأول عدم الميل إلى الهوى، عدم الميل إلى الهوى والجور في الحكم. المعنى الثاني هو الحكيم، العادل هو الحكيم. الله تبارك وتعالى عادل، هل لله هوى لكي يميل ويظلم ويجور في حكمه؟ الله تبارك وتعالى منزه عن هذه الأمور. الله عادل، إذن الله حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها. فكل اعتراضاتنا، وإحنا عندنا اعتراضات على الله وايد تبارك وتعالى، مرات نعترض ليش وليش، هاي ليش ترى بيها وقفات كثيرة، يعني ليش يا الله، يعني معناه أنا أشوف الأمور أحسن ما يراها الله. فالمفروض ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا الفعل. فإذا الله سبحانه وتعالى ارتكب خطأ، المفروض يعني أنا صرت أعلم الله، أنا أرشد الله إلى الشيء الصحيح وإلى الحكمة. ليش مات فلان؟ ليش رزقت فلان؟ ليش بقيت فلان؟ ليش هذا باقي؟ ليش ذاك كذا؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذه كلها اعتراضات، اعتراضات غير صحيحة، من لوازمها أننا نقول لا، أنت ظالم، أنت غير عادل، أنت ما جاي توزع، مو بالسوية. ذاك انفيت ثلاث أولاد وأنا انفيت بنية واحدة، والثاني يقول لا أنا ما عندي حتى أطفال معي، وهذا انفيت أموال وذاك ما انفيت. هذه كلها أمور خطأ. الله سبحانه وتعالى عادل، كل ما فعله الله لحكمة ومصلحة تقتضي ذلك، وهذه الحكمة والمصلحة مو الله. الله غني عن هذه الأمور. للعبد، للعبد رحمة بالعبد لم يرزقه ماله، لأن هذا العبد يدري بس يدور فلوس، يروح يسلك فرق ملتوية ويلقى حجج كثيرة. لم يرزقه ولدا، لأن هذا الولد راح يشعر، يروح يجيب منه حلال وحرام ويوكل هذا الطفل. لم يرزقه علما، لأن هذا بس يصير عالم راح يكفر الوالد، سيتكبر وويل للمتكبرين، وويل للي راح يدخل في جهنم. أن لله واديا في جهنم يقال له سقر، هذا للمتكبرين خاص. سأل الله أن يتنفس، فالله أمن له أن يتنفس، فتنفس وأحرق جهنم. إذن الله ما أعطى علم لمصلحته. إذن يجب علينا أن نسلم كل أمورنا لله تبارك وتعالى. نعم بعض الأمور تحصل بذنوبنا، من أيدينا، تبعات للآثار اللي إحنا ارتكبناها. هذه المطلب الأول. نعم ورد في الرواية. نعم إلى الرواية. نعم إلى الرواية. وأيضا أنا على ما في بالي أنه توجد رواية أنه السقر أيضا وادي للمتكبرين، واعتاد هو الإنسان المتكبر بعد يسمعها كله. وأكو واحد يتكبر على الله يصلي، يجي يصلي من على الله، مو صليت لك، مو جاي يصلي، ليش هيك يا الله؟ ها؟ ليش هيك يا رب العالمين؟ ليش؟ يعترض على الله شو جاي يصلي؟ هو مطلوب 5 سنوات 10 سنوات صلاة ما قاضيها، مطلوب صوم ومطلوب صلاة وعدة ارتكاب فواحش وعدة قولية ذنوب على كتفه، وإذا صلى الله صلاة طبت منها طلعت منها 70 فكرة جت بدماغه ما عدى أي توجه، بعدين بنصير حادثة صغيرة يجي يعترض على الله. ليش هيك؟ مو جاي يصلي، مو جاي يزور، واضح هذا المعنى؟ هذا معنى أنت ظالم يا الله، أنت مو عادل. الجهة الثانية، هل أن العدل صفة ذات أم صفة فعل؟ يعني نحن عندما نقول الله عادل، عادل من الصفات الثبوتية الذاتية، لو من الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ المحققون اختلفوا في ذلك. المحققون اختلفوا في ذلك. ذهب المشهور من الصفات الثبوتية الذاتية، أمنها من الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، بينا التقسيم. المشهور الإمامية ذهبوا أو المتكلمين إلى أنها صفة فعل، قالوا أن العدل من الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية.
المشهور من الإمامية؟
إيه نعم. مذهب آخر ذهب إلى أن الصفات الثبوتية الذاتية، صفات عفوا، أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، بعبارة أخرى أن العدل من صفات الذات المقدسة وليست من الصفات الثبوتية. الشيخ المظفر قدسة نفسه الزكية يعتبر العدل من الصفات الثبوتية الذاتية وليست من الصفات الفعلية. الذي يتضح إذا نفتح الكتاب، الشيخ المظفر في صدر الفصل الأول من الإلهيات ماذا قال؟ ارجعوا ياي إلى الكتاب في الإلهيات العقيدة الخامسة، اعتبره من الصفات الثبوتية الكمالية النفسية للإضافية. ماذا قال في الإلهيات عقيدتنا في الله تعالى؟ قال نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل. إذن المظفر رحمه الله جعل العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، هذا الدليل الأول. تعال إلى الصفات للعقيدة السابعة، للعقيدة الثامنة معذرة، ماذا قال؟ قال ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، أنه عادل غير ظالم. إذن الشيخ المظفر قدس نفسه الزكية ذهب إلى أن الرأي الثاني، وهو أن العدل من صفات الله الثبوتية الذاتية، من الصفات الكمالية، من الصفات الجمالية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟
هذا مشهور الإمامين أو مشهور الحنفية؟
لا، مشهور الإمام يذهبوا لأنه صفة فعل. ومن هو الإمامية؟ نعم، مشهور العدلية. العدلية يطلق على المعتزلة وعلى الإمامية، مشهور العدلية. الآن يرد هذا الإيراد، أنه إذا قلنا إيراد على المصنف، إذا قلنا أن العدل بمعنى الذي يقابل الظلم، العدل معناه ما يقابل الذي يقابل الظلم، فيكون على هذا المعنى أن العدل صفة فعل لا صفة ذات. إذا كان العدل بمعنى يقابل الظلم، فيكون على هذا المعنى العدل صفة فعل، فعل الله، يعني صفة لفعل الله وليس صفة لذات الله. لماذا؟ لأنه على هذا التفسير أنه العدل بمعنى الذي يقابل الظلم، معنى العدل إعطاء كل ذي حق حق. معنى العدل شنو؟ إعطاء كل ذي حق حقه فيكون عادل. ومعلوم أن الإعطاء لا يكون قبل الإيجاد. احنا بينا الصفات الثبوتية الذاتية تكون، لا يشترط وجود هذه، أنه احنا بنقول خالقية رازقية، وجود طرفين خالق ومخلوق. فإذا قلنا أنه العدل أعطى كل ذي حق حقه، هذا المعنى هذا الإعطاء لا يكون قبل إيجاد الخلق، فكون أكو خلق حتى الله تبارك وتعالى يعطي كل ذي حق حقه فيكون عادل. أحسن، واضح المعنى إن شاء الله. أعيد لك عن المقدمة. العدل معناه إعطاء ولدي حقا حق على هذا المعنى. نعم على هذا المعنى يرد الإسلام. ما حنبين إعطاء ولدي حقا حقا. والإعطاء لا يكون قبل إيجاد الخلق. إذن لابد أن يكون بعد الخلق. يعني بعبارة أخرى الإعطاء منتزع من مقام الفعل. الإعطاء منتزع من مقام الفعل. يعني أكو الله وأكو مخلوقات والله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فأصبح فكان عادلا. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن لماذا؟ لأنه لا أعطى قبل الإيجاد. يعني إذا ماكو مخلوقات من يعطي الله تبارك وتعالى؟ قبل أن يوجد مخلوقات يوجد خلق، من يعطي لكي يتصف بالعدل؟ إذن إذن الإعطاء فرع الإيجاد، إيجاد الخلق. واضح هذا المعنى إن شاء الله. وبالتالي يعني لا نريد نقول إنه ماكو خلق، ماكو خلق، والله سبحانه وتعالى لم يعطي كل ذي حق حقه، فليش أنتم تسمون الله عادل؟ هذا من القبيل السالبة بانتفاء الموضوع. سالبة بانتفاء الموضوع. يعني تجي تقول لي أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب ولم ينام، وين أكو أبو عيسى؟ ثبت لي أكو أبو عيسى وبعدين ثبت لي ينام ويأكل ويشرب. فأنت من تجي تقول الله عادل، هو إذا الله قبل الخلق قبل الإيجاد ما هو إعطاء يعطي كل ذي حق الحق، شلون يتصف بأنه عادل؟ فإذا لابد أن يكون هذا الإعطاء بعد إيجاد الخلق. فإذا هذا منتزع من مقام الفعل، يعني فعل الله يتصف بالعدالة، فيكون الله عادل، فتكون صفة العدل من الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية الفعلية منتزعة من مقام الفعل. واضح هذا المعنى إن شاء الله. لكن هذا الإيراد لا يرجع على المصنف، لأن المصنف قال العدل من الصفات الثبوتية الذاتية. واضح التقسيم، تقسيم الصفات واضح، واضح المعنى. لماذا لا يرد هذا الإيراد على المصنف؟ لأنه يمكن توجيه ما ذكره المصنف قدس النفس الزكية بأن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية. شلون؟ باعتبار أن العدل مغادث للحكمة الثبوتية الذاتية. باعتبار أن العدل مرادف للحكمة، فعندما نقول الله عادل أن الله حكيم، الله يضع الأشياء في مواضعها، ومعنى الحكمة تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى المعرفة، معرفة الأشياء على حقائقها، معرفة الأشياء على حقائقها ووضعها في الموقع اللائق بها، ووضعها في الموقع اللائق بها. فيكون الله تبارك وتعالى عادل، وتكون صفة العدل من الصفات الثبوتية الذاتية كما ذهب إليه المصنف، ولكن على معنى مرادف للحكمة، أنه حكيم، أنه حكيم. واضح هذا المعنى إن شاء الله، بمعنى العلم ومعرفة الأشياء على حقائقها ووضعها في المواقع اللائقة بها. وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ نصير الدين الطوسي، يعني ليس رأي المصنف فقط، وإنما ما ذهب إليه الشيخ نصير الدين الطوسي. إذن انتهينا من هذا المطلب. المطلب الثاني والأخير لعله
التفسير الأول.
التفسير الأول راح من لم يمن به الهوى راح يكون صنف عليه، لأنه راح يصير
أعطاء يستعرض على التفسير الأول.
أي نعم، يعني حيثيات مختلفة، يعني هذا المبنى غير هذا المبنى، هذا الرأي غير هذا الرأي، فكون اللي يشكل مو يشكل على رأي آخر، وأنه يشكل على نفس الرأي. الرأي المطلب الثاني، ما الدليل العقلي على أن الله عادل؟ احنا بينا اخوان، احنا من نذكر أدلة نقلية سمعية، يعني آيات قرآنية وأحاديث من السنة المطهرة. عندما نذكرها من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، وإلا العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي. لأن ما معقول أنا أبي أقنع لواحد ملحد بأن أثبت وجود الله وأن لهذا الكون خالق، وبعدين أريد أبين له الله عادل أجيب له آية قرآنية أو رواية. قلنا أنا ثبت له أول مرة الله عادل، ثبت له أول مرة الله عادل، ثبت له الصفات، بعدين ثبت له أنه أرسل الأنبياء، بعدين ثبت له القرآن أنه مرسل من الله، وبعدين أنا أقتنع بأن هاي الآية القرآنية ترجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني منسوبة إلى الله ولا لا يوجد فيها تحريف. واضح المعنى؟ إذا نحن نركز على الأدلة العقلية. الآن ما الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عادل؟ بل يجب أن يكون عادلا، بل يجب أن يكون عادلا. احنا عرفنا أنه للعدل معاني متعددة، منها وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه، وعدم التجاوز عن الحد. يقابل العدل الظلم والجور، يقابل العدل الظلم والجور. الله تبارك دليل العقل، الله تبارك وتعالى عادل، لأن العقل البشري، الله عادل لأن العقل البشري إذا تركه وإدراكه البديهي، من نقول عقل بشري ما عنده أيدي، جيب إنسان عاقل ما عنده أيدي، واضح المعنى إن شاء الله، عقل بشري ولكنه عاقل، لأن العقل البشري إذا تركه وإدراكه البديهي، مسألة بديهية لا تحتاج إلى تعمل العقل، يحكم بقبح الظلم وحسن العدل. يعني تأتي بإنسان عاقل تقول له هذا إنسان يقتل هذا، يقول لك هذا قبيح يستقبحه، هذا يساوي بين الأمرين، يضع الأشياء في مواضعها، يقول لك هذا حسن. إذن العقل البشري بإدراكه البديهي يحكم بأن العدل حسن والظلم قبيح. شلون مثال لعله مر علينا، العقل بإدراك البديهي بدون يجي واحد ما عنده أيدي لكنه عاقل يقول لك الصدق حسن والكذب قبيح، تقول لي شلون يعني هذا مين؟ هذا المثال البسيط، حادثة تصير قدامه وقل له ام خلي هذه الحادثة كما كانت، فتقول له اذا نقلت لي الحادثة كما هي اعطيك 1000 درهم، واذا حرفت بالحادثة وكذب وغيرت فيها اعطيك 1000 درهم. الانسان العاقل شيخ تاخذ يقول لك لماذا انا اغير بالحال، انقل انقلها كما هي واخذ 1000 درهم. اذا الصدق حسن والكذب قبيح، العقل بادراكه يحكم بهذا الامر. الظلم قبيح والعدل حسن، اذا العقل البشري بادراكه البديهي يحكم بقبح الظلم ولزوم تنزه كل موجود عاقل عنه، ولزوم تنزه كل موجود عاقل عنه، بل العقل يحكم بأن من يفعل الظلم فهو مستحق للذنب، مستحق للذنب، وأن من يفعل العدل، من يعدل فهو مستحق للمدح. فالعقل ينزه كل عاقل عن أن يتصد الظلم، عن أن يتصد الظلم. إذن يلزم الحكم، يلزم اتصاد كل عاقل بأن يكون عادلا ولا يكون ظالما، ولا يكون ظالما. إذن العقل يحكم بإدراك البديهي أن الظلم قبيح والعدل حسن، وأنه كل إنسان عاقل يجب أن يتصد، كل إنسان يجب أن يتصد بالعدل، وكل إنسان يجب أن لا يتصف بالظلم، ينزه كل إنسان عن الظلم. إذن العقل بإدراكه بالبداء يحكم أن الظلم قبيح. فإذا كان هذا العقل يحكم على الإنسان المظلم بأن الظلم قبيح منه، الظلم قبيح منه والعدل حسن، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فهل يعقل أن الله يتصف بكونه ظالم؟ بأي معنى من المعاني، بأي معنى من المعاني الثلاث في ذهنه يتصف بأنه ظالم؟ لو يجب
العقل يقول يجب أن يتصل بالله الله تبارك وتعالى في كل الأمور ملاحظة في كل الأمور. وإلا إذا يجي واحد يقول ما في تساوي تساوي ماكو شوية ارتقى أعلى. أنت إنسان وذاك حيوان بهيمة، هذا أجلكم الله حمار وذاك قرد وهذا وزغ، يعني هل تريد أن يساوي الله بالوزغ؟ لو فرضنا الله خلق الناس كلها متساوية، كلها ناس كلها بشر، النساء راح تعترض تقول ليش احنا خلقنا يا الله نساء المفروض يساوينا، يعني ما تراها فقرة النساء راح تنشأ، راح يخلق كلهم ذكور كلهم ذكور، وبالتالي ستحصل الكارثة سينقطع النسل. إذن هذه المساواة، وإلا حسب عقولنا هذه المحدودة احنا نطلب المساواة، ولكن الله خلق كل شيء أحسنه. يعني لو تروح للوزغ، هذا الإنسان الذي مرات يشعر منه أو ما يرغب أن يراه، تذهب إلى القرد فتقول له تعالى أنا أخلقك خلقا لطيف، أجعل عيون عندك حلوة، أجعل لك، يقول لك إن الله خلقني أكمل خلق، الله عادل بخلقه، ليش؟ لأن أنا هذه الصورة التي أتصل بها أنا أستطيع أن أختبئ بها من الحيوانات المفترسة، أستطيع أن أتقرب بها. فعندما تأتي إلى الإنسان تقول له أخلق أي إنسان الآن لا يستطيع أن يصل إلى ما، إذن الله عادل، فليش بديش الأمور نسكن وظهور رقم مادية مثل الدنيا وجيفها أموال وغير أموال ونعترض على الله ونطلع ظالم ومعادل؟ إذن في منطق العقل يجب اتصاف الخالق تبارك وتعالى بالعدل. يأتي السؤال الآن، كيف يمكن للعقل البشري هذا الممكن المحدود المتناهي أن يحكم على جبار السماوات والأرض بأنه يجب أن يكون عادل؟ السؤال، كيف يكون للعقل البشري الممكن المحدود المتناهي أن يحكم على الواجب اللا متناهي اللا محدود جبار السماوات والأرض يحكم عليه ويلزم الله بأن يتصف بالعدل؟ لما قلنا العقل أثبت أن الله عادل، واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن من يكون هذا العقل لكي يحكم على الله أن يكون عادل، وأنه يجب أن يتصف بهذه الصفة وهو الله تبارك وتعالى القادر على ما يشاء والقادر على ما يريد؟ واضح السؤال؟ احنا ثبتنا ان الله عادل منين؟ من العقل، قلنا يجب ان يكون الله تعالى عادل. جاءت السؤال، هذا العقل محدود متناهي كيف يحكم على اللا محدود واللا متناهي بانه عادل؟ واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ جواب هذا السؤال ان شاء الله ياتي في الدرس القادم مع الادله النقليه مع تطبيق العباره ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد. احسن الله اليكم.